بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العذاب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولي الألباب. وعد عباد المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واشف مريضهم وداوي جريحهم وآوي طريدهم. ثبت على الإيمان قلوبهم، سدد على الأعداء رميهم. اللهم إن الكثيرين من عبادك خذلوهم فلا تخذلهم، كلهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. وعجل لهم بالنصر المبين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم وأطعمهم من جوع يا رب العالمين. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. نجح أبناءنا وبناتنا في الثانوية العامة يا رب العالمين. اللهم نجحهم واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. اصرف عنا الوباء والبلاء والولاء، وردنا إلى دينك مربا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء الرابع والثلاثين في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربط وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب، عنوانه الأدلة المتفق عليها، أي الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. فهذه أدلة الشرع المتفق عليه. هناك أدلة اختلف حولها العلماء، سوف نتعرض لها فيما بعد، مثل المصالح المرسلة والاستصحاب إلى آخر الأدلة. فنحن الآن مع الأدلة المتفق عليها، ونبدأ بالمسألة الأولى مع الدليل الأول وأصل الأدلة: القرآن الكريم. الكتاب أي القرآن الكريم. بدأ المصنف حفظه الله بتعريف الكتاب، بتعريف الكتاب، فقال: الكتاب هو القرآن، لقول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. خطاب للنبي عليه الصلاة والتسليم، وده كان بعد وقعة الطائف، عندما أوذي النبي عليه الصلاة والتسليم وضربوه بالأحجار حتى أدنوا قدميه وعاد حزينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. في الطريق إلى مكة سر الله عن نبيه وخفف عنه وطأة الحزن لما لقاه بأن صرف إليه نفر من الجن لسماع القرآن وآمنوا وأصبحوا دعاة إلى الله عز وجل في قومهم. لذلك يقول الله تعالى في معرض الفضل والمنة: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فالكتاب هو القرآن، إلى قوله تعالى في سورة الأحقاف: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يدعو إلى الحق. فسموا القرآن بالكتاب. ويمكن تعريف الكتاب بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته. ده تعريف القرآن اللي اعتمده المصنف للكتاب. فقال: ويمكن تعريف الكتاب بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته. قال: وقد جمع هذا التعريف أربعة قيود. القيد الأول أن القرآن كلام الله حقيقة، أن القرآن كلام الله حقيقة، وهو اللفظ والمعنى جميعا، اللفظ والمعنى من الله جل جلاله. وده إبطال للفرقة الضالة التي قالت بخلق القرآن. القرآن صفته، والحديث عن الصفة فرع عن الحديث عن الذات. الله عز وجل ليس مخلوقا بل هو الخالق، وصفاته جل جلاله بقية ببقائه، ليست مخلوقة، هي صفات ذات. إذن القرآن كلامه وهو صفته. الذين ضلوا في هذا الباب ضلوا لشبهة، هذه الشبهة ناشئة عن عدم علمهم بلغة العرب على فهم العرب. قد يكون الإنسان متقن للغة العربية لكن ليس متقنا لفهم العرب للغة العربية، فده فارق كبير. يعني ايه متقن للغة؟ يعني ما شاء الله متقن لعلوم النحو والصرف والأدب، هات له أي جملة يعربها متقن، لكن ما عندوش فهم العرب للغة، وده الخطير بقى. فهم وقعوا من هذا الباب، تدلوا بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء، آية في القرآن، الله خالق كل شيء. طبعا كل من ألفاظ العموم في اللغة العربية، مش بقول لك فاهمين اللغة، لكن لم يفهموا اللغة على فهم مين؟ أهل اللغة. فأخذوا كل جاء للعموم، فقالوا إذن كل شيء مخلوق، يبقى القرآن كمان مخلوق، تمام كده؟ طب هل العرب تفهم هذه الآية بهذا الفهم؟ الجواب أبدا أبدا. القرآن تفهم هذه الآية على معمولها المسبوق، الله خالق، ده المعمول في الآية، يعني ينصب الخلق على كل شيء مخلوق مش على صفات الخالق. يبقى العرب يفهموها ازاي؟ الله خالق كل شيء مخلوق، يبقى كل شيء من المخلوقات من خالقه؟ الله. هل القرآن من المخلوقات؟ ده كلامه صفته جل جلاله، فده فهم العرب. يبقى الشبهة جاءتهم لا من اللغة ولكن من فهم العرب للغة، بدليل ان في آية في القرآن ايضا قال الله تعالى فيها: قل أي شيء أعظم شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فسمى نفسه شيئا، يبقى على قول المعتزلة ومن على شاكلتهم من الجهمية يبقى إيه؟ الله كمان إيش؟ مخلوق، لأنه سمى نفسه شيئا سبحانه بنص الآية: قل أي شيء أعظم شهادة. بقول للنبي: قل الله شهيد بيني وبينكم. فالآية دي أبطلت فهم المعتزلة ومن على شكلتهم. إذن القضية لم يفهم القرآن والسنة إلا من كان صاحب لسان عربي وعلم بفهم العرب للسان العربي. مش أننا متقن يقول لك أنا درست الأجرمية، ما شاء الله ماشي، لكن أجهل من توم الحكيم وما عندوش فهم، ودي المصيبة. فأوتي الكثيرون من الخلل في فهمهم لفهم العرب للغة العرب، ودي قضية مهمة. إذن القيد الأول أن القرآن كلام الله حقيقة ليس مخلوقا، صفة من صفات الله جل في علا. لذلك قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هو إيش؟ القرآن. إذا كلام مين؟ الله. تقول لي عنه الشيخ استنى، أنا مستنى، ما هو فيه بنقول بيت الله، ناقة الله، بنقول عن عيسى روح الله، وهنا كلام الله، وعيسى مخلوق والبيت مخلوق، صح؟ نقول لك أيوة، دي مسألة جميلة منك وأنا كنت منتظر يا واد يا أحمد. يبقى لازم ترجع لقضية الإضافة في القرآن، مش احنا لسه بنتكلم عن اللغة العربية؟ ولا يمكن أبدا لأحد أن يفهم القرآن أو السنة إلا إن كان صاحب لغة عربية متقن للغة العربية. لازم. عشان كده الخلل اللي بيشوفه دول الغرب أن الكثيرين من الناطقين باللغة الألمانية لم يتقن لغة العرب وهم دعاء، فبيأتي الخلل من هنا. أنت ممكن تتكلم في الأداب والأخلاق، لكن لما تيجي تتكلم في الأحكام لازم تكون صاحب لغة ومتقن للغة والفهم العرب للغة وعندك علوم الآلة. لو ما عندكش ما تتكلمش. لكن الشهرة بقى هنعمل ايه؟ والنجومية داعية ولمه أتباعه ويوتيوب ومش عارف ايه وديله، ازاي ما يتكلمش؟ لازم يتكلم. فبيأتي الخلل من هنا، بيأتي المرض من هنا. عشان كده لازم الطالب يفرق بين العالم وبين الواعظ الداعي إلى الله. العالم ده اللي عنده رسوخ في العلم وعنده علوم الآلة وعلوم المقاصد وعنده القدرة على الفتوى وجمع الأدلة والترجيح بين أقوال العلماء. احنا الآن بنعيش فوضى علمية بسبب أمثال هؤلاء الأصاغر، بيتكلموا في كل شيء للأسف، بيتكلموا في مسائل الكفر والإيمان والولاء والبراء، دي مصيبة خطيرة جدا. وذلك لهم أتباع من صغار السن من أمثالهم بيبدأوا يكفروا مجتمعات ويفسقوا ويبدعوا، لأن ما عندوش العلوم اللي تأهله إنه يتكلم فيه الأحكام. فإذا لابد أن ننتبه إلى أن فهم القرآن والسنة لابد أن يكون من خلال إيه؟ علوم الآلة أولا. علوم الآلة، عندي علم اللغة العربية بفهم العرب، عندي علم أصول الفقه اللي بندرسه ده، ده علم آلة مش علم مقصد. ليه؟ لأن ده الآلة اللي تفهمك القرآن والسنة كعلم مقصد، إنما ده آلة، اللي بيقول لك القواعد الكلية المستمدة من الكتاب والسنة التي على أساسها يتمكن الفقيه من استنباط الأحكام العملية الفروعية. فده دور الأصولي، إنه يجيب لك القواعد الكلية فقط. الفقيه يعمل ياخد الكليات القواعد الكلية دي ويبدأ يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة. فالأصول ده علم آلة مش علم مقصد. يبقى أصول الفقه. من علوم الآلة علم مصطلح الحديث عشان تتمكن من الحكم على الروايات، الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، لأنه لا يمكن بناء الحكم إلا على نص صحيح، والخلل بيأتي عندما يستدل البعض بأحاديث ضعيفة في باب الأحكام، فبيبني أحكاما على أحاديث ضعيفة ليست بحجة، ودي مصيبة. عشان كده بيأتي الخلل في الحكم، يبقى لازم يكون عندي إتقان لعلم مصطلح الحديث، فأعرف الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، وتعرف أنواع الضعيف وأنواع الصحيح. شغلانة كبيرة يا واد يا أحمد، يبقى لازم تتقن العلم ده عشان ما تنامش وأنا بشرح. فهمت حاجة؟ لأنك مدرس علوم الآلة هتبقى قاعد منتبه كده، الشغل والحاجات أنا عارفها، هتنتبه لي كده خلاص، وإذا ما كنتش تعرف برضه هتنتبه لي، أنا عايز أعرف ده، هتقعد برضه غصب عنك منتبه. يبقى لازم أتقن علوم الآلة. أيضا من علوم الآلة علم التاريخ. ليه علم التاريخ؟ لأن من خلال التاريخ ومعرفة تاريخ الروايات أتمكن من علم اسم الناسخ والمنسوخ. إذا تعارضت النصوص فابحث عن الرواية وابحث عن تاريخ الرواية، فأعرف أن هذا النص من آخر ما قاله النبي، فينسخ ما قبله إن تعارضا ولم نتمكن من الجمع بينهما، وهكذا. لازم يكون عندي علم التاريخ، لأنه هتجد مثلا في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، التاريخ للإمام الطبري، كذا كذا، لازم تدرس التاريخ وتعرف تاريخ الروايات وتاريخ الأحداث، ودي مهمة. ده علم قال. في عندنا بقى علم المقصد، زي القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم ده مقصد، زي علم السنة، دراسة السنة ده مقصد، زي علم السيرة ده مقصد، زي علم الفقه ده مقصد، زي علم الأخلاق والسلوكيات ده مقصد، اللي هو التزكية. وقس على ذلك بقى علم التوحيد مقصد، الأسماء والصفات والتوحيد والإيمان ده علم مقصد. يبقى أنا عشان أفهم المقاصد دي لازم أمكن أولا في علوم الآلة. آلة يعني إيه؟ زي السيارة، أنا جاي عشان أبدأ الدرس محتاج لآلة توصلني عندكم، صح؟ سيارة محمد لو مش موجودة مش عارف أجي لكم ولا أدي الدرس. فالدرس مقصد، عشان أوصل لكم محتاج لإيه؟ للسيارة. مش موجودة يبقى مفيش درس. يبقى حاجة كذلك علم اللغة مقصد، مش موجود مش هفهم القرآن اللي هو علم اللغة، هفهم علم آلة، لو مش موجود مش هفهم المقصد اللي هو القرآن والسنة. يبقى لازم أتمكن في علوم الآلة. تجد بعض الإخوة للأسف هنا في ألمانيا أو غيرها يروح شهرين ثلاثة السعودية ويقول لك عالم. عالم إيه يا ابني؟ ما يصلح حالك، ده انت ما شمتش حتى علوم اللغه، عشان نتكلم في اللغه فقط، ده بعضهم ما يعرفش يركب جمله عربيه واحده صحيح، وده بيصول ويقول والعالم العلامه والفاهم الفاهم واتباع كسر، نسال الله السلامه. بل بعضهم من الاصاغر بيطلقوا عليه من مجددين، والشاي لسه ما جاش. هم سامعيني اكيد تحت، صح؟ قاعدين بقول لهم اهو، يعني دلوقتي 18 دقيقة وكوبايه الشاي لسه ما طلعتش، ينفع الكلام ده؟ وبعدين عايزيني بقى تسألوني كمان؟ فنيجي نتكلم بقى عن الإضافات عشان نفهم قضية الإضافة دي، نقول بيت الله، ناقة الله، عيسى روح الله، القرآن كلام الله، ما دي كلها إضافات، صح؟ يبقى ما دام عيسى مخلوق، وما دام البيت مخلوق، وما دام الناقة مخلوقة، يبقى كذلك القرآن إيه؟ مخلوق، على قول اخواننا يعني اياهم. يعني نقول لك لا، انتظر بقى، الاضافه تنقسم الى اقسام: اضافه ما له عين مستقله، واضافه ما ليس كذلك. يعني ايه؟ بيت الله اللي هو المسجد مستقل ولا لا؟ له عين مستقله، هو المسجد ده، صح؟ يبقى دي اسمها اضافه تكريم وتشريف. ان ده مخلوق فإضافته لله اسمها إضافة التكريم والتشريف. ناقة الله، الناقة موجودة ولا لا؟ مع سيدنا صالح ناقة، جمل، تنصف جمل، صح؟ موجودة، صح؟ وكانت بتشرب من النهر وتسقيهم لبن وشايفينها وعايشين، وراحوا ذبحوها أولاد الإيه؟ صح؟ يبقى إضافة اسمها إضافة التكريم والتشريف، معجزة، فإضافة التكريم والتشريف. روح الله عن عيسى، عيسى عبد مستقل ولا لا؟ بدم وروحه وبياكل وبيشرب وروح الأسواق، صح؟ يبقى دي اسمها إضافة إيه؟ تكريم وتشريف. الروح المذكورة هنا مش جزء من الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنها الروح التي خلقها الله والتي بها الحياة،
طب ما انا في الروح دي وانت فيك الروح دي. ولذلك قال الله تعالى النبي ويسألونك عن الروح، كل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. خلاص دي سر من اسرار ربنا، بها تبدأ لكنها مخلوقة. فلما نقول عيسى روح الله فدي اسمها اضافة التكريم والتشريف. الله يرضى عليك يا محمد، جزاكم الله خير. جميل، ده من زور الصداقة مش من عندكم. انما اذا كان المضاف لا يستقل بذاته، انما اضافة الصفة للموصوف، يبقى ده مش مخلوق. وهو القرآن كلام الله، كلام دي منفصل عن الله ام صفة من صفات الله؟ الكلام انا متكلم الان، كلامي ده منفصل عني ولا جزء مني؟ كلامي انا مخلوق، انا مخلوق فكلامي مخلوق. طب الخالق متوحد الله، نقول كلام الله انتهت القضية، ده صفة من صفات الله. عشان كده لازم طالب العلم وبيقرأ في كتب اهل العلم من السلف يكون على علم بباب الاعتقاد بامرين، حاجة اسمها البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء. البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء، يعني ايه؟ فسر بالمثال يتضح المقال. انا مخلوق صح؟ بقائي بإبقاء الله لي، ان شاء اماتني صح، وان شاء بعثني، وان شاء اثابني، وان شاء عقابني، متوحد الله. فانا ابقى بإبقاء الله لي. السماوات مخلوقة ولا لا؟ تبقى بإبقاء الله لها. الارض مخلوقة ولا لا؟ تبقى بإبقاء الله لها. جميع المخلوقات بنسميها المصنوعات تبقى بإبقاء الله لها، وشاء الله ألا تبقى إلا الجنة والنار، متوحد الله. يبقى لا يبقى من المخلوقات إلا الجنة والنار، كلنا هنموت ده في الدنيا يعني. إنما الجنة مخلوقة، النار مخلوقة، شو يقول كده؟ مخلوقتان تبقيان لا تبيدان ولا تفنيان. ليه؟ لأن الله شاء أن يبقيهما. تمام كده؟ يبقى جميع المصنوعات والمخلوقات تبقى بإبقاء الله لها، وربنا قالها نصا كل من عليها فان. شكرا بقى خلاص. يبقى هنبقى في الحياة الدنيا فترة عمرية بإبقاء الله لنا، فإن شاء الموت موتنا كلنا، متوحد الله. فسبحان الحي الذي لا يموت. يبقى المخلوقات خدها قاعدة كده، تبقى بإبقاء الله لها، فجميع المخلوقات إلى فناء لأنه أخبرنا بذلك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى كله هيموت في الدنيا أيضا، ثم يكون البعث، ثم يكون الجنة أو النار على حسب العمل. فالمخلوقات تبقى بإبقاء الله لها. إنما في نوع اسمه يبقى ببقاء، اسمه البقاء ببقاء، له صفات تبقى ببقاء الموصوف. يعني قربها شوي، المخلوق الاول انا عندي سمع صح وعندي بصر، تمام، يبقى ببقائي. لما موت ذهب السمع وذهب البصر. ليه؟ لان سمعي صفة من صفاتي صح، وبصري صفة من صفاتي، حتى النطق صفة من صفاتي. لما موت هتكلم؟ فرتش خلاص بلغة الأبناء، انتهى خلاص النطق والبيان، يقول لك ما بيتكلمش خلاص، مات مات. فصفتي انا تبقى ببقائي، اموت تموت، متوحد الحي الذي لا يموت. طب الخالق بقى صفته تبقى ببقائه، كما ذكرت القاعده اهي، بقاء ببقاء. يبقى صفات الخالق تبقى ببقاء الخالق. هل الخالق يموت؟ متوحد الحي الذي لا يموت. ده انك نصا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عشان كده يقال عن صفات الله أزلية، ليست مخلوقة ولا تبيد، لأنها تبقى ببقاء جل جلاله، والقرآن كلامه، يبقى يبقى ببقاء مين؟ الله. وصلت كده القضية؟ وصلت سهلة خلص. هذه العقيدة بقى، العقيدة سهلة ميسورة، بس محتاجة لفهم. وده اللي اتكلم عنه شيخ الإسلام، والبعض فهم عنه خطأ، فقال إن شيخ الإسلام بيقول إن الجنة والنار لا تبقيان تفنيان، هو كان بيتكلم عن المسألة العقدية دي، بيقول لنا يعني المصنوعات كلها تفنى. وكان لما بيتكلم عن المصنوعات بيتكلم عن الجنة والنار والسماء والأرض والإنسان والحيوان كلها، فهل دي كلها تبقى إيه؟ بيبقى الله إلها. لكن هتجد في موضع آخر أشار شيخ الإسلام إن الجنة والنار تبقيان، لأن الله شاء أن تبقيان. وصل كده؟ وحتى اللي حمل عنه وقال به ابن القيم تلميذه في قضية جهنم مش النار ككل، لأن النار سبع بركات. كم بركة؟ سبعة. أعلى البركات اسمها جهنم، ودي مخصصة لعصاة الموحدين. ودي كما أخبر النبي سيأتي يوم على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها، لن يبقى فيها أحد، معظمهم سيخرج بالشفاعة، وآخرهم الجهنميون يغار الله على كلمة التوحيد بعد أن يعيروا ممن تحتهم من الكفار ويقولون لهم هل نفعتكم لا إله إلا الله، فيغار الملك فيخرجهم جميعا من جهنم ويدخلهم الجنة مكتوب على جباههم الجهنميون عتقاء الرحمن. الله أكبر. لكنهم سيجدون يعني نوع من أنواع الأذى من الكلمة دي على الجبهة، معروفين في الجنة والجنة ما فيش فيها حزن ولا إيه، فيفزعون إلى ربهم فيمحوها عنهم ويكونوا مع أهل الجنة. فابن القيم قال عن دي، عن جهنم دي تفنى، يعني إيه؟ خلاص خلص، خرجوا كلهم منها وهكذا على أحد الأقوال. يبقى فهمنا قضية البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء. يبقى لما نقول كلام الله ده صفته يبقى ببقائه جل جلاله، بخلاف ناقه الله، بيت الله، روح الله عن عيسى بن مريم عليه السلام. فكل ما كان من المضافات له عين مستقلة في الحياة فإضافته إلى الله إضافة تكريم وتشريف. طب ما نقول عبد الله، صح؟ ما دي إضافة ولا لا؟ بس خلاص يبقى إضافة تكريم وتشريف وهكذا. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. دي بقى ما تقولش إضافة تكريم وتشريف، دي صفته، دي إيش؟ صفته جل جلاله القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقرآن هو القرآن الذي يعلم المسلمون أنه القرآن حروفه ومعانيه، يعني كل شيء فيه كلام ربنا. الله يحفظك، جزاكم الله خير. جاب الشيخ الأغبي لحق نفسه بس على الدقيقة 28. قال: والأمر والنهي هو اللفظ والمعنى جميعا، يعني كل الأمر موجود في القرآن. ولهذا كان الفقهاء المصنفون في أصول الفقه من جميع الطوائف الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية إذا لم يخرجوا عن مذاهب الأئمة والفقهاء إذا تكلموا في الأمر والنهي ذكروا ذلك وخالفوا من قال إن الأمر هو المعنى المجرد. ده كلام شيخ الإسلام، لا مش معنى مجرد، هو كلام الله حقيقة، اللفظ والمعنى والأمر والنهي كلام الله تعالى. عشان كده كثيرا ما كنت أقول للإخوة أنت بتقرأ القرآن اعلم أن الله يكلمك أنت، عظم بقى. بعض السلف يقول إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. من المتكلم؟ الله، ده كلامه، هي رسالة لي أنا. الخلل عندما يقرأ المرء القرآن وليس هناك اعتقاد أن القرآن يخاطبه، مثلا آيات عن الكفار يقول لك أنا ماليش دعوة، ده بيتكلم عن الكفار. آيات عن المنافقين أنا ماليش دعوة، بيتكلم عن المنافقين. لا، بيكلمك أنت وبيحذرك أنت، بيقول لك أدي أفعال الكفار أهو، أوعى تعمل زيهم لا تهلك، وأدي أفعال وأقوال المنافقين أوعى أوعى تعمل زيهم لحسن تهلك. يبقى وانا بقرأ القرآن لازم يكون عندي يقين أن الله يكلمني أنا، يخاطبني أنا، يحذرني أنا، عشان أستقيم، عشان أستقيم على المنهج. لما أقرأ عن صفات المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا، وأشوف نفسي ما بذكرش ربنا، وقعت في صفة من صفات المنافقين وأنا لا أدري، وأنا لا أدري. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة، وأنا بتزق عشان أصلي، ويا سلام بقى في الفجر بقى يخبطوا فيا ويرزع سيبوني وخيمة يا بس بس أهو. النبي قال الكلام ده والله، أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء. وعارفين الثقل بيأتي منين؟ والله من قلة ذكر الله، من قلة ذكر الله. لأن من فوائد الذكر إنه يخفف عنك أعباء العبادة، يجعلها سهلة ميسورة. عشان كده تجد كبار السن، تجد الرجل عندنا في بلادنا كبير سن تجاوز 80 من عمره وماشي على عصا ومش قادر، وصلاة الفجر مثلا الساعة 5 بيخرج من الساعة 4 إنه ماشي على قده، يتكئ عشان يوصل هنا بالصف الأول يوميا. والشباب نايمين. أيوه، إيه اللي خلى العبادة سهلة على كبير السن؟ عشان ذاكر لله كثيرا، تجد عمال يذكر ربنا على طول، فخلاص العبادات بقت سهلة ميسورة، عارف متبرمج قلبه معلق فين؟ في المساجد. وتلاقي الشاب من دول طول الليل قاعد قدام اليوتيوب وقدام الفيسبوك ويجي يقول يقوم مين؟ ده يضربك لو قويت، ما عندوش ذكر. ودي من صفات المنافقين والعياذ بالله. يبقى لازم نراجع انفسنا، ايه اللي خلى الرجل المسن الكبير ده زي صاحبنا اللي كان بيحكي، بيقول حاولت اطبق حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اللي قال فيه من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام خلف الإمام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. يقول قعدت سنين بحاول اطبقه، لازم يكون 40 متصلة ما تفوتش فرض. يقول لك تقريبا حوالي سنتين عمال عافر، واخيرا ربنا من عليا اخر فريضه في 40 يوم. فيقول لك انا قاعد مسجد ده فرحان، خلاص امرك اهو بقى، وقاعد مبسوط كده وبضحك. فبيقول لي راجل كبير في السن قاعد جنبي، هو في بلد من الارياف يعني في ريف مصر، فشافني فرحان ففرح، قال لي يا ابني فرحنا معاك، شايفك كده ما شاء الله فرحان. قال لي يا عمي والله بقالي سنتين عمال احاول اطبق حديث النبي، ورحت ذاكر لي الحديث. فالراجل بيحك، قال لي يا ابني من 40 سنه ما فاتتنيش تكبيره الحرام في المسجد. مش 40 يوم، من 40 سنه ما فاتتنيش تكبيره الحرام. قال لي العباد يا اخوه. يبقى اذا انا لما اقرا احس ان انا بلعب، يا بت اللي بعمل فين العباده؟ فين العباده؟ افتش على نفسي كده انا بعمل ايه؟ راجل مسن وبسيط وعامي بيقول يا ابني انا 40 سنه ما فاتتنيش تكبيره الاحرام. وده اللي قاله سفيان الثوري، قال منذ 30 سنه ما اذن المؤذن في المسجد الا وانا في المسجد وانا متوضئ. المؤذن مش الامام، يعني بيجي قبل الاذان عشان يردد مع خلف الامام. سفيان الثوري بقى امير المؤمنين في الحديث، فما كانش عبادة، علم وعبادة. هما وصلوا بإيه؟ كان عندهم إخلاص يا إخوة، عندهم إتقان للعلم والعبادة والطاعة، وكانوا زهاد وأتقياء وأنقياء رضي الله عنهم أجمعين. فلابد أن نسير على دربهم. وغيره يقول منذ 50 سنة ما رأيت ظهر مصل، يعني في الصف الأول، 50 سنة بيصلي فين؟ في الصف الاول. احنا بقى يوم الجمعه يا راجل الناس جايين بدري وسايبين الصف الاول، والله ساندين على الجدران وسايبين هنا. يا ولاد الايه ده؟ النبي قال عن الصف الاول ده لو علمت امتي ما في النداء والصف الاول لاتوهما ولو حبوا، تصحف عشان تروح له. وقال كده ان لم تجد الا مكانا، ان انتوا دخلتوا اثنين فان استطاع ان يقترع عليه، يعني دخلنا لينا في الصف الاول في مكان واحد وانا داخل انا وابو نص مع بعض، قول له استنى نعمل قرعه مليون انا ولا انت، ما فيش هنا إصار، ده مكان انا عايز يكون مكاني ده، فنعمل قرعه كده يا ملك ولا كتابه طلعت ملك شكرا انا اللي هحصى في الاول، ارجع انت ورا. الناس يا اخوه قصروا في العبادات، جاي بدري مريض هات الكرسي يقف الصف الاول، اوعى تسيب الصف الاول، مريض هات كرسيك واقف هنا، ادي عمود اهو احجازه تعالى وقت يا جاي بدري، سيب الصف الاول لمين؟ يا خايب كم من اجور ضيعت، فتلاقي كل ما شاء الله مرحرح وسندني في وبينام بقى طبعا مع الدنيا بقى، هتلاقي البتاع اللي ورا يلعب ضربي برد كده ومرحرحه كده، تلاقي الشيخ قاعد والله ساعات مره اذكر سمعت صوته وهو نايم، بس انا ما حدش بينام عندي في العاده يعني، ده تقريبا كان دايما شغله تعبان بس خبيته انت لا شكرا بعدها ما يجيش يقعد جنب المنبر هتقعد جنب المنبر، ما ده ايه وصوت ايه صوت؟ لا انا عارف اخطب ولا عارف ارتب يا عم في ايه يا مايدي؟ فنغتنم الاجور يا اخوه، نغتنم الاجور يا اخوه، تيجوا بدري يوم الجمعه واللي يجي بدري يوم في الصف الاول ما يبعدش، اوعى تبعد. ده النبي كان يرغب في الصف لليان اولو الاحلام منكم والنهى فقاربوا تمسوا اقتربوا، وهكذا عندما قال الا تخشون ان يبعدكم الله، اللي بيتاخروا دول تبقى مشكله ان ربنا يبعدك، فلازم يا اخوه نخلي بالنا من الاجور دي. لو انت بتقرا القران، القران بيكلم حضرتك بيكلمك انت، فانتبه واحذر صفات المخالفين سواء من الكفار او المشركين او المنافقين، لان القران بيخاطبك انت فتخلي بالك. قال القيد الثاني، خدنا القيد الاول ان هو القران كلام الله حقيقه، القيد الثاني في التعريف انه منزل من عند الله جل جلاله، انه منزل من عند الله، نزل به جبريل عليه السلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. قال الله تعالى في سوره الشعراء نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. الروح الامين هو جبريل، سمي بالروح لانه ينزل بالوحي، والوحي هو الروح، القران هو الروح، بنص القران انزلنا اليك روحا من امرنا، لان في حياه القلوب، فالوحي حياه القلوب، فسمي الروح الامين عليه السلام، وهو اللي علم النبي عليه الصلاه والسلام وازكى التسليم، علمه شديد القوى هو جبريل عليه السلام. فإذا القرآن منزل من عند الله، ولذلك تكلم بعض السلف في تنزلات القرآن في ليلة القدر فقالوا كلاما جميلا عن القرآن، قالوا القرآن كلام ذو قدر نزل به ملك ذو قدر في ليلة ذات قدر على قلب نبي ذي قدر لأمة ذات قدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هو ده القرآن كلام الله المنزل من عند الله تعالى، نزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. وتقييد الكلام بكونه منزلا ليس المقصود منه إثبات الكلام النفسي والاحتراز عنه كما ذهب الأشاعرة إلى ذلك، وهذا كلام باطل، هو كلام حقيقي، اقرأ القرآن، موسى كليم من؟ كليم الله، قال وكلمه ربه، يعني كلمه ربه يبقى صوت بلفظ وصوت، وإلا ما فضله على سائر الأنبياء في هذا الباب، لو كان الكلام نفسي طب ما وصل لكل الأنبياء الكلام النفسي ولا إيه؟ نعم. إما بنص القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله بدأ به، فموسى الكليم دي منزلته ومنقبته، وإبراهيم الخليل دي منزلته ومنقبته،
وعيسى كلمة الله روح الله، دي منزلته ومنقرته. موسى كليم الله. سيدنا النبي بقى، ما من منقبة أو فضيلة لأي نبي أو لأي رسول إلا وحاز فيها محمد الكمال. تاني، ما من منقبة أو فضيلة لأي نبي أو رسول إلا حاز فيها محمد الكمال. إبراهيم خليل الله، النبي قال وأنا خليل الله. موسى الكليم ومحمد الكليم، كلمه ربه في ليلة المعراج فحيى ربه وحياه ربه وافترض عليه وعلى الأمة 50 صلاة في كل يوم وليلة، وصار التخفيف حتى صارت 5 في الفعل و50 في الأجل لكل صلاة 10 أمثالها. الجمال يوسف شاطب الجمال، محمد أوتي الجمال كله، لكن النساء لم تفتتن بنبينا كما افتتنت بيوسف، لأن الله أحاط جمال النبي بالوقار والجلال والهيبة، ما ينفعش. ولذلك الصحابة كانوا لا يستطيعون هيبة للنبي أن يدققوا النظر في وجهه من شدة جمال النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي النبي الأعراب اللي حد يدقق، فلما نظر إلى النبي ارتعدت فرائسه لما رأى الجمال والهيبة. قال له النبي يا عربي هون على نفسك، فأنا لست ملكا بل أنا ابن امرأة كانت تأكل القبيبة في مكة. ما تصلي عليه، شوف التواضع بقى. الصحابي اللي أراد أن يصف قال نظرت إلى القمر في ليلة أضحيان، يعني ليلة البدر، القمر 14، وأخذت أنظر إلى وجه رسول الله فإذا بوجه رسول الله أجمل من القمر. ما تصلي عليه الصلاة والسلام. ولما تقرأ وصف النبي في السنة حاجة عجيبة، عليه الصلاة وأزكى التسليم، هذا الجمال كله. عشان كده نقول الكمال البشري تجسد في رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ما من معجزة أو آية أيد الله بها نبيا من أنبيائه أو رسولا من رسله إلا وفاقه النبي في جميع المعجزات. جل معجزات الأنبياء كانت مادية. موسى العصا تتحول لإيه؟ حية وثعبان. أنت مش ملاحظ كان في فرق كده، مرة حية ومرة ثعبان؟ ما عرفتش ليه الفرق؟ قالوا الفرق إن الحية عن الثعبان صغير كده، عارف الثعبان الصغير ده؟ إنما كلمة ثعبان ضخم، ياكل يبلع. فلما موسى ألقى العصا في البداية فإذا هي حية تسعى، لأن المقام مش مقام تخويف لموسى، ده مقام معجزة وآية فقط. إنما لما راح بها الفرعون ورمهانه فإذا هي ثعبان مبين، ده مقام تخويف إرعاب لفرعون، فبقى ثعبان. إنما مع موسى كان حي، يا واد يا بني صغيرة كده جري كده، فخاف منها كمان وجري، قال لا تخف خذها ولا تخف سنعيدها صيرتها الأولى. مش مقام تخويف، التخويف ده لسه صاحبنا أنا المجرم ده اللي بيقول أنا ربكم الأعلى. لكن مع الصحراء لا حية ولا ثعبان، طلقة فقط، مش مقام لا تخويف، ده مقام إعداد بقى. السحر يعرف بقى من السحر، لأن السحر لما رمى العصاية والحبل بتاعه بدأت تترقص كده للناس، ما السحر عارف إن هو حبل، شايف حبل، إنما هو خيل على عيون الناس. فلما عصى موسى تروح تاكله بقى، ده كله كده شكرا مع السلامة يا عم الحاج، ده أنت كلكم كذب. فسجدوا لله على طول وآمنوا برب موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي كلها آيات مادية، العصا مادية، اليد مادية، شق البحر مادي، معجزة مادية. كذلك مع إبراهيم النار لا تحرق مادية، كذلك مع عيسى الأبرص والأبرص والأكمة وإحياء الموتى، كل ده مادي، إنها بأيد بالماديات والمعنويات. أما الماديات خد عندك بقى معظم الآيات، انشقاق القمر، حنون الجزع وبكاء الجزع لفراق، نبع الماء من بين أصابعه حتى سقى جيشا من الماء من بين أصابعه، تكثير الطعام حتى أكل جيش الخندق من شويها، عملها جابر للنبي وأصحابه قال له كده تعالى أنت واثنين ثلاثة جاب له جيش الخندق كلهم حوالي 3000 يا محمد من البرمة بتاعت زوج جابر، أكلوا وشبعوا واتبسطوا والبرمة لسه مليانة ببركة النبي. آية خلاص كده. كمان شكوى البعير للنبي، ايه كمان شهادة الشجرة للنبي، آيات آيات، ايه حاجات عجيبة.
البعير اللي تمرد على صاحبه وراح الناس استجاب وراح اشتغل. دي اسمها الايات الماديه. العصفور اللي اخذ فرخيه وراح يشتكي للنبي قال لا من فزع هذه في فرخيه رد عليها فرخيه. ايات كلها ماديه. والقران بقى المعجزه المعنويه بقى العقليه البقيه لقيام الساعه كلام الله. اذا يا اخوه ما من منقبه او فضيله فضل الله بها نبيا او رسولا الا حاز فيها النبي محمد الكمال صلي عليه عليه الصلاه والسلام. ولذلك قدم ليصلي اماما بهم ليله المعراج. ده التكريم بقى تكريم ما بعد تكريم. بل رفع فوق منزله روح الله عيسى ابن مريم عفوا جبريل عليه السلام الملك المقرب الروح الامين. عند سدره المنتهى وقف جبريل وانتهى. النبي نادي فين رفيق الرحله اللي كان معايا طول الرحله. يسمع صوت جبريل ولا يرى صورته. يا محمد وما منا الا وله مقام معلوم. انا خلاص حدودي هنا ما اقدرش اكمل. انما ده مقامك انت بقى. عليه الصلاه وازكى التسليم. شوف المنازل العليه دي ويعلمنا الادب والتواضع. لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. انما انا عبده فقول عبد الله ورسوله. متصلى عليه عليه الصلاه وازكى التسليم. عليه الصلاه وازكى التسليم. فالقيد الثاني انه منزل من عند الله تعالى. هو كلام حقيقي لفظا ومعنى ليس نفسيا كما ذهبت الاشاعره. لهذا فكلامهم باطل. القيد الثالث كونه معجزا ويخرج بذلك الاحاديث القدسيه. اذ القران معجز في لفظه ونظمه ومعناه. يبقى اذا نخرج الاحاديث الايه القدسيه ما هيش معجزه. يبقى انا عندي خلي بالنا بقى عندي القران وعندي الاحاديث القدسيه وعندي الاحاديث النبويه. تمام. القران متعبد بتلاواته. ادي فرق. يبقى القدس غير متعبد بتلاواته. يعني يعني انا اعبد ربنا بالقران في الصلاه اقرا القران. ما ينفعش اقرا الاحاديث القدسيه. تمام. لكن اقرا القران متعبد به ومعجز بخلاف القدسي. طب ايه الفرق بين القدس وبين الحديث النبوي؟ الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى. واخطأ من قال ان الحديث القدسي المعنى من الله اللفظ من النبي. خطأ بده الحديث النبوي. انما الحديث القدسي اللفظ والمعنى من الله. الله يرضى عنك يا دكتور معذرة. واذا كتجد في الحديث القدسي يقول ايه قال رسول الله قال الله تعالى. يبقى ده كلام مين؟ كلام الله. لكن الفرق بينه وبين القرآن ان القرآن متعبد به. ده مش متعبد به. يبقى القدس كلام الله لفظ ومعنى. النبوي المعنى من الله واللفظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله. قول النبي ده جنن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اوحاه الله له فقاله بلفظه عليه الصلاة والسلام. فده القيد الثالث ان القرآن يعجز. هتجد الاعجاز في القرآن في كل ابوابه. هتجد الاعجاز في التشريع. هتجد الاعجاز في الناحية العلمية. في الناحية اللغوية. في البيان. حتى في الناحية العددية. عدد الايات وعدد الاحرف. ان ذكر الجنة 115 مرة يذكر النار 115 مرة. حاجة عجيبة. سبحان الله. في ترتيب عجيب ونظم عجيب كلام الله يا اخو. يعني انت لو تبحرت في الاعجاز والله لا تملك الا ان تسجد بقلبك قبل جارحتك. وكثير من المستشرقين الذين قرأوا القرآن بتدبر اسلاموا. اسلاموا. لان القرآن ده آية كلام الله عز وجل. عشان كده من الخلل الجسيم اللي بيقع فيه بعض السفهاء ان يقول لك اصل الغرب مش محتاجين تكلمهم بالقران والسنه. كلمهم بالعلم كتك الخيبه. وكانه بيطعن في القران والسنه ان القران ليس فيه علم وان السنه ليست فيها علم. بل العلم كله في القران والعلم كله في السنه النبويه. اعجاز كامل. لا نكلمهم بالقران وبالسنه. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شوف اي فكر شاذ او منحرف هتجد الردود على كل ردود عليه في القران.
بالطريقة العقلية والطريقة العلمية كل ما تتخيل هتجد الردود في القرآن والسنة. إذن هو معجز. القيد الرابع كونه متعبدا بتلاوته ويخرج بذلك الآيات المنسوخة اللفظ سواء بقي حكمها أم لا، لأن في آيات في باب النسخ يا إخوة نسخت لفظا وبقيت حكما، مثل والشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إذا زنيا فارجموهما البتة، دي كانت آية في القرآن في سورة النور ونسخت لفظا وبقيت حكما بتطبيق السنة لحد الرجم، خلاص كده. فما ينفعش أتعبد بالله به لما منسوخة لفظا، ما ينفعش أقرأ على أنها آية من القرآن، لا خلاص. وفي آيات نسخت حكما وبقيت لفظا فمتعبد به، الوصية للوالدين والأقربين واللي انتظر دي منسوخ لأنه لا يجوز الوصية لوارث، نسخت بآيات المواريث في سورة النساء من آية سورة البقرة، خلاص كده. يا محمد انت نايم ولا يا محمد يا فرح؟ طيب فجت آيات المواريث خرجت الوصية للورثة، ما ينفعش اوصي الام ولا ابويا خلاص من الميراث لانها صاحبة فرض ليها حق في الميراث، ما ينفعش اوصي لابني بعد موتي، ما ينفعش، ابنك صاحب فرض هيورث، عايز توصي لغيره بقى وصي لنا يا سيدي. لك حق الوصية في تلت الترك، وصل الشيخ بتلت مالك، انت عندك كام؟ 500 يورو؟ 100 يورو هتنفع، ما تقلقش هنشتغلها في الدعوة برضه ما تقلقش. فلك الحق ان توصي في ثلث مالك لجهات خيرية لصدقة جارية، اعمل لنفسك قبل الموت، انما ما ينفعش اوصي لابني لان بموتي ابني هياخد للذكر مثل حظ الانثيين، وبنتي هتاخد وزوجتي هتاخد وابني هتاخد وابي هياخد، فما ينفعش اوصلهم، لكن اوصل غير الورثه. فجت ايات المواريث نسخت الايه دي، الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف، خلاص اتنسخت دي، لكن بقيت لفظا متعبد بها، بنقراها في الصلاه صح وبقراها في القران اتعبد بها، لكن حكمها نسخ يعني اتلغى، اتلغى الحكم بتاعها لان في ايات اخرى نسخت. وكذلك حديث النبي لا وصيه لوارث، خلاص انتهت القضيه. كذلك في آيات موجودة حكما ونسخ، لا لفظا نسخت حكما في نفس الباب، في ميراث الأولاد قال إيه؟ للذكر مثل حظ، طب في ولد قتل أباه بنفس الآية هيورث صح؟ لأن قال كده للذكر مثل حظ إيه؟ تيجي الصوت تقول لك لا القتل مليش ميراث، يبقى ده خرج حكما مع إن بقي لفظا في الآية، خلاص كده لا ميراث لقاتل، ما ينفعش خلاص قتل ما يورثش. عشان كده قصة البقرة كلها في دي، في المسألة دي، بنو إسرائيل لما راحوا سيدنا موسى وراح عندهم قتيل وكان ثري جدا وعنده أموال طائلة وعايز يعرف مين اللي قتلها، قال اذبحوا بقرة، لما شددوا ربنا شدد عليهم لغاية ما راحوا للبقرة إياها اللي اشتراها من الأها ذهبا، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فلما ضربوه ببعضها ما تقوليش بقى ضربوه بايه؟ ان القران ما قالش، ما قالش لا بدلها ولا بقرنها ولا بفخدها، قال ببعضها خلاص انتهت. فضربوه فصحي بامر الله، قتلني فلان لابن عمي وكان الوريث الوحيد، فموني عن الميراث لانه لا ميراث ليش؟ لقاتل. فهمتوا حاجه؟ طيب ففي ايات نسخت حكما وبقيت لفظا فيتعبد بلفظه، وفي آيات نسخت حكما وبقيت إيش؟ عفوا، نسخت لفظا وبقيت حكما فلا يتعبد بلفظها، خلاص اتنسخ، اتنسخ من المصحف تماما، زي الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة فارجموهما البتة. يجي بقى الفيلسوف ازاي؟ نقول له انت هتحاكم ربنا ولا ايه؟ ده هو اللي قال نصا ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها، قال مثله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تعلم الأدب في مقام الربوبية والألوهية، تعلم الأدب مع الله، هو الذي يشرع وما علي إلا السمع والطاعة، وقالوا سمعنا وأطعنا
غفرانك ربنا وإليك المصير. فده القيد الرابع، كونه متعبدا بتلاوته ويخرج بذلك الآيات المنسوخة اللفظ سواء بقي حكمها أم لا، لأنها صارت بعض الناس غير قرآن لسكوت التعبد بتلاوتها فلا تعطى حكم القرآن. وقد جمع هذه القيود قول الشيخ حافظ الحاكمي رحمه الله تعالى في منظومته الأصولية. طبعا الشيخ حافظ الحاكمي صاحب كتاب سلم الوصول في العقيدة من علماء الراسخين رحمه الله، قال: أما الكتاب فهو القرآن، بين الضلال والهدى فرقان، المعجز المفحم للأضداد، برهان حق أبد الآباد، كلام ربي منزل تنزيلا، لا يقبل الخلف ولا التبديل، به الإله خلقه تعبدا. الله يعني تعبد به الخلق، به الإله خلقه تعبدا، تلاوة تدبرا ثم اهتدى. الله بالقيود يا إخوة وهذا القدر هنكتفي مع تعريف الكتاب فقط، والقيود التي جاءت على التعريف إن قدر بقاء، وكان لنا لقاء مواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها، ثم نرجع إن شاء الله للحضور بإذن الله تعالى. إيميل بعنوان الشيخ سيد معلمنا، بارك الله فيك، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، أمين. بخصوص حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك إلى آخر الحديث. طبعا ده كان من شدة سكرات الموت، النبي يا إخوة في سكرات الموت كان يوعك كما يوعك الرجلين، بل كان قد أمرهم أن يأتوا بسبع قرد من أبار مختلفة عشان الحمى الشديدة، وكان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول أيضا: ما سبب وضع خلاص؟ هو نفس السؤال، وكيف مات الرسول كما قالت عائشة؟ طيب ما وفناه هو بيت عائشة أصلا، ويضع الخميصة دي عبارة عن إيه؟ ثوب، خلاص كده هو بيت عائشة وفي حجرة عائشة ومات على صدر عائشة رضي الله عنها، فلا فرق بين الأمرين. إيميل بعنوان مجهول يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، أمين. علمنا أن أهل الكبائر إذا دخلوا النار لا يخلدون إذا كانوا موحدين، هذه فهمناها، ولكن كيف نجمع بين من ثقلت موازينه دخل الجنة، وبين من خفت موازينه دخل النار، وبين أن أهل الكبائر في المشيئة؟ ما هو ده حبيبي، ربنا شاء أن يدخلوا النار أهو، دول ربنا شاء أن يعذبوا بذنوبهم، فيأتي الميزان لا شك، الحسنات قليلة عن الذنوب، عنده كبائر كثيرة، ولا مانع يمنع من تطبيق العقوبة عليه، فخلاص يدخل النار على ذنوبه، وبعد كده إن شاء الله المآل للجنة ما دام من أهل التوحيد، ولا إشكال في هذا الأمر. ما هي دي المشيئة يا حبيبي، المشيئة عند الميزان، شاء الله أن يعذبهم، خلاص بيوزن أعمالهم، يلا أنتوا خلاص ادخلوا النار. ولذلك هناك من يدخلون ثم يخرجون بالشفاعة، حديث الشفاعة الطويل، لما النبي يقول: يعلمني ربي بعض المحامد لا أحفظها الآن، فأحمده بها وأخذ له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: اذهب يا محمد فأخرج من النار، فأخرج إيه؟ دخلهم، دخل النار، فده عذابهم قليل، دول لما يخرجوا بالشفاعة ربما يدخلوا، فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، وبعدين مثقال خردلة من إيمان، وبعدين من قال لا إله إلا الله على تنوع الشفاعة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. أخونا مصطفى الحمود مرحبا يقول: أرجو من الشيخ توضيح صلاة المسافر عندما أصل البيت، هل يجوز أجمع وأقصر كوني كنت مسافرا وصلت البيت؟ مدام وصلت البيت هنشوف وصولك هذا، هل عند وصولك فاتتك صلاة كاملة وخرج وقتها أنت في السفر؟ فإن كان كذلك تقضيها قضاء المسافر. يعني إيه؟ أنا كنت مسافرا ما تمكنت من جمع الظهر والعصر، شغلت في السفر، ما فيش مكان، ما فيش كذا، في عذر منعني من صلاة الظهر وإيش والعصر، وصلت وقد أذن المغرب، يبقى أنا فاتني في السفر إيه؟ الظهر والعصر، لأن وقتهما خرج بالمغرب، فنقول لك هقضي الظهر قصرا والعصر قصرا. لا، ده أنا وصلت قبل المغرب بربع ساعة، لسه وقت الظهر والعصر قائم في الجمع، يبقى هتقضي الظهر تامة والعصر تامة، لأنك وصلت البلد والوقت موجود، ما خرجش الوقت. ما دام لم يخرج الوقت يا محمد، يبقى يا محمد هتعمل ايه؟ تصلي تامة، دي مسائل الإجماع. فإن وصلت بلدك وبقي وقت الصلاة هتصليها تامة، إن وصلت بلدك وخرج وقت الصلاة في سفرك فتقضيها على السفر، فكل ما فاتك في السفر يقضى صلاة مسافر قصرا، أما في الحضر فيصلى تامة. أخونا عبد الرحمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، نفع الله بعلمكم، أمين. هل من الصحيح أن نقول إن الله قدر عليك المعصية لأنه يعلم أنك ستعصيه فقدرها عليك؟ وهل من الصحيح أن نقول إنه مخير في أن يعصي الله وبين أن لا يعصي الله، فإن عصيته فهو مقدر عليك؟ سؤال جميل في مسائل القضاء والقدر، ودي قضية مهمة. هل يجوز الاحتجاج بالمعصية على القدر؟ يعني أنا الآن حال معصية، تيجي تقول لي يا شيخ اتق الله، أقول لك يا شيخ قدر الله مش أفعل، هل يجوز هذا؟ السؤال لا يجوز، لا يجوز إلا بعد التوبة، إنما حال المعصية فلا يجوز. آدم عليه السلام في محاججته لموسى عليه السلام، النبي قص علينا، التقى آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى عليه السلام: أنت آدم أبو البشر؟ نعم. خيبتنا بمعصيتك وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى بن عمران؟ نعم. كليم الله؟ نعم. في كم قرأت في توراتك المنزلة عليك أن الله قدر علي ذلك؟ قال: قبل أن يخلقك بأربعين سنة. قال النبي: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. حج على إيه؟ بعد توبة. آدم لما عصى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، مادام تاب خلص القضية بقى. لما تيجي تذكرني بمعصية أنا تبت منها أقول لك قدر الله ما شاء فعل، لأن أنا مش بحتاج بمعصية، أنا بحتاج بالمصيبة يا محمد قبل ما تنام. ليه يا محمد؟ ليه يا محمد الذنب له شقين كده يا محمد، احفظها بقى كده، دي مسائل عقدية مهمة. الذنب له كم شق؟ شقين، المعصية اللي هو الذنب، والمصيبة إن أنا وقعت الذنب دي اسمها مصيبة بلية. فلما تبت الذنب اتمحى، بقيت ايش؟ المصيبة. عشان كده يقال يحتج على القدر بالمصائب لا بالمعائب، لأن الذنب معيبة، خلاص كده الوقوع في الذنب مصيبة، لكن الذنب نفسه ايه؟ معيبة. فما ينفعش احتج على القدر بالمعيبة، انما احتج على القدر بايه؟ بالمصيبة، يعني بعد التوبة. ما جيش واحد ماسك الارجيلة الشيشة بقى يعني الشيخ حرام، يقول لك عم ربنا مقدرها، ولو مش مقدرها كنا نشرب. ما هو الجماعة الرقص فيها كلهم كده والله، يقول لك مش خلق يبقى اشرب، والله النص كده. ما سمعتوها من احد المتصوفة بيشرب الدخان يا فلان وشيخ، قال مش الدخان ده خلقه؟ قلت له خلاص يبقى نشرب ما دام خلقه. يا ولادي ايه شفت الفهم السقيم؟ نقول لا انتظر، هل ربنا أمرك بالمعصية أم نهاك عنها؟ هو ده السؤال. أمرك ولا نهاك؟ مدام نهاك اوعى تحتاج المعصية عليه أبدا، لأنه نهاك. عشان كده سيدنا عمر حل القضية في موقف، واحد سرق وأوتي به لعمر، حبه إيه؟ قطع اليد، وعمر حكم بقطع يده. فالتاني كان فيلسوف زي إخواننا دول المترجمين دول. أمير المؤمنين، نعم يا سيدي، أتقطع يدي في أمر قدره الله علي؟ والله ما سرقت إلا بقدر الله. فضحك عمر وقال وأنا أقطع يدك بقدر الله. اللي قدر لك انك تسرق قال لنا في القرآن اقطعه بايه لو سرق. عشان كده قالوا كده، خدها قاعدة بقى كده، الله خلق والعبد سرق. يعني ايه خلق؟ خلق فيك القدرة على السرقة، ادك صحة وعقل تفكر. ما اللي بيسرق مش عنده عقل، مين اللي خلقه؟ الله فداله الفكر، بدأ يخطط ويعمل، وعارف ان في كاميرات مراقبة، راح لبس كاب وبتاع بزنت عشان عارف فين مواضع الكاميرات ابن الايه عشان محدش يعرفه، ولبس نظارة شمس بالليل. شفت بقى خبير ماشي كده، وبدأ يخطط ازاي هيطلع وامتى يطلع، وقعد شهر يخطط. امتى الحراس بيتعبوا شوية، امتى بيبدلوا مع بعض عشان اللحظة دي اللي انا هنط فيها، هو طريقك يا رب وفقني يا ابن الايه كمان. فخلق فيك القدرة، هذا معنى خلق. لكن مين اللي سرق؟ هل أمرك بالسرقة ولا نهاك وحذرك وحتى حط عليه عقوبة؟ وصلت كده؟ يبقى لا يجوز الاحتجاج بالمعصية، حال المعصية، ولكن يجوز الاحتجاج بعد التوبة من المعصية. يعني مثلا اللي كان مقطع السمكة وديلها ده، والآن ده بيصلي معنا في الصف الأولاني، يجي صاحبه اللئيم عامل لي شيخ فاكر يا ابن الايه، هنا نقول له بقى قول له قدر الله وما شاء فعل، لاني تبت خلاص. انا كنت مقطع السمكه وديلها، ما فيش لا سمك ولا بيه، حتى في ظل الغلاء ده بقى السمك غالي. فهنا يجوز الاحتجاج على المصيبه لا على المعيبه. يا عبد الرحمن بارك الله فيك. واما التخيير والتيسير او التسيير، فنفرق بين امرين، بين الامر الشرعي والامر القدر الكوني. في الامر القدر الكوني انت مسير، ملكش اختيار. زلزال يدمر مش بمزاجك، نصر مش بمزاجك، سعادة وحزن مش بمزاجك، انت مسير في ده. انما حتى اعضاء جسمك انت مش مخير، المعدة دي شغالة ايه؟ بامر الله، تهدم ما تهدمش شغالة. انت ملكش دعوة، القلب ده مش مخير، مش مخير حضرتك فين ودق انت ويسكت انت شغال، حتى يشاء الله ان يسكت يسكت. فده اسمه التسيير اهو. انما التخيير في الامر الشرعي فقط، طاعه ومعصيه، واداك عقل بس امرك بالطاعه ونهاك عن المعصيه وحذرك منها. فلما تروح للطاعه فضل من ربنا ينسب للفعل لله عز وجل، لما تروح للمعصيه ينسب نفسك الخبيثه لانه حذرك ونهاك. يا عبد الرحمن، اخونا اسامه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل صحيح تفسير ابن عباس آية الله الذي خلق سبع سنوات؟ نعم تفسير صحيح، ابن عباس فسر أن الأراضين كمان سبعة، وده تفسير صحيح. ليكون ما هو ذنبنا تجاه أهلنا في غزة، وهل سوف نسأل أمام الله؟ يسأل كل مستطيع وتخاذل، لأن النصرة والتأييد على قدر الاستطاعة، فالعاجز مرفوع عنه الإثم. المتاح لك ايدي لو كسرت تأسن. ليه؟ انت مش مهتم بأمر المسلمين، تمام. ايه كمان؟ استطيع بالمال وبخلت أقسم، ده واجب شرعي الآن، انصر بالمال خلاص. من يستطيع بالنفس ينصر، وهكذا. اذا النصر على قدر الاستطاعة، فالعجز يرفع، لان عندي كده من قواعد الاصول، لا محرم مع عجز، عفوا لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. لا واجب مع عجز، يعني العجز يسكت الواجب. في الصلاة مثلا القيام ركن، انا مريض ما اقدرش اقف، بل من قيود سقط عنك القيام بالعجز. كذلك في النصرة في التأييد عاجز عن النصرة بالنفس خلاص يسقط عنك. لكن أنا مش عاجز بالمال، أنا مش عاجز بالدعاء، أنا مش عاجز بالأمر والنهي، أنا مش عاجز بالكتابة، أنا مش عاجز بالنشر وبيان القضية. فإذا أأسن على أن أخذل مع القوضة، إنما مع العجز فلا شيء ولا حرج. ونسأل الله أن يفرج كربهم وأن ينصرهم على من عداهم. أمين. أسئلة؟ انتهت الأسئلة. السلام.